أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بعد أن انتهى المصنف من ذكر مجموعة من الروايات المتعرضة لأنواع المكاسب، شرع في مقدمة، ثم يذكر بعد هذه المقدمة مسائل ثمان تتعلق بالمكاسب المحرمة. المقدمة حاصلها أنه إذا ورد دليل قال بحرمة التكسب في الشيء الفلاني، ما المقصود بحرمة التكسب؟ عندما يقول الشارع المقدس يحرم عليك أن تبيع الخمر أو تشتري الخمر، يحرم عليك بيع الميتة، أو يحرم عليك غير ذلك، ما المقصود بهذه الحرمة؟ مما لا شك فيه ولا ريب يعتريه أن المقصود بالحرمة هنا الحرمة التكليفية، يعني حرام عليك، يعني تستحق العقاب لو خالفت. طيب الكلام، هل الثمن الذي تحصل عليه البائع هل يتملكه أم لا؟ يعني هل يوجد حكم وضعي؟ هل تترتب يترتب الحكم العضوي؟ التملك يحصل، يحصل النقل والانتقال، أو فقط يحرم النقل والانتقال؟ نقل الثمن من المشتري إلى البائع ممنوع، ونقل المثمن، نقل الثمن من المشتري إلى البائع ممنوع، ونقل المثمن من البائع إلى المشتري همات ممنوع. نقول حرمة تكليفية أكيد، وأيضا حرمة وضعية. لماذا؟ لأن عندما يقول لك الشارع يحرم عليك التكسب، يعني لا تسوي لا نقل ولا انتقال، يترتب على هذا بمقتضى الروايات التي تقدمت جميع التقلب حرام، يعني حتى الحكم الوضعي، وهذا أشرنا له في المطلب السابق، أنه الحكم الوضعي هو التملك أيضا لا يتحقق، يحرم إمساكه، عاريته، هيبته، كذا وإلى والتقلب فيه أو جميع التقلب فيه، هذا معناه حتى الملكية. ليش؟ الإنسان الذي يحصل على المقابل لا يتملكه، لأنه تملك مالا لغيره، مالا لغيره بغير سبب شرعي، بغير سبب شرعي. لكن لابد من الالتفات إلى نقطة، أنا عرفت أنه إذا جاء الشرع وقال يحرم عليك بيع الخمر والتكسب بالخمر، حرام بيع الخمر، المرة أنا ما ببيع حرام بيع حرام بيع الخمر، القدر المتيقن هو قصد المحرم، شرب الخمر تجارة به، عرفت شلون؟ أما إذا أقصد يوم من الأيام جناب السيد مصطفى في صحراء مشرف على الهلاك وأنا ببيعه الخمر لكي يشرب وينقذ نفسه، ينقذ نفسه من الهلكة، ها هل يجوز ذلك؟ عندنا إذا جاء حرمة التكسب في كثير من الأمور، يعني شنه لا يجوز لك النقل ولا الانتقال، مثل الخمر، مثل عندك مثلا ثمن الميتة على القول، على قول بعضهم الخنزير، عرفت شلون، بيع الكلب غير الصيود كما سيأتي إن شاء الله، هذه لا، مو فقط أنه يعني فقط وفقط يجوز لك أن ترفع يدك، حق الاختصاص رفعه، أما تبيع وتشتري ما يجوز، مع أن القصد قصد محلل، أنا بعت السيد مثلا الخمر أو كذا لإنقاذه، تمام ولا لا؟ يعني قصد محلل، إذا كان هناك قصد محلل ما في نهي تكليفي من قبل الشارع أنك تبيع، لكن لم يصحح المعاملة الشارع، الشارع شدد على مثلا القضايا المحرمة مثل بيع الخمر، شدد عليها تشديدا بحيث يفهم الفقهاء من إطلاقات الروايات، إطلاق كلمات الفقهاء، على أنه لا يجوز لك أن تتصرف على نحو المعاملة، ارفع يدك حق الاختصاص. مثلا جاء جناب السيد مصطفى قال أنا مشرف على الهلاك يا شيخ، فأعطني لكي أشرب لكي أنقذ نفسي، ها أقول له أنا مثلا مقابل أرفع يدي مقابل تعطيني كتاب المكاسب، هذا كتاب المكاسب الحين في الصحراء ما أنت محتاج له، ها أرفع يدي حق. ليش؟ لأن هذا الخمر كان عنبا مثلا وكان ملك شنو؟ لي أنا. إذا كان عنب وكان ملك لي فشنو؟ إذا كان ملك لي إذا تبقى الملكية، لكن في حالة الخمر لا يكون ملكه لكن يبقى حق الاختصاص. الملكية ترتفع ما دام صار خمر، لكن شنو؟ حق الاختصاص يبقى لي. يعني يوم من الأيام أنا عندي عنب جعلته عصيرا، جعلته عصيرا أريد أخلله خل عنب شنو، فخليته 50-60 يوم في علبة مكتومة لكي يكون شنو خلا، يمر على فترة تخمير صار خمرا. أنا في ذا الفترة يجي واحد يقول يجي أخذه يقول والله أنا خمر ولا أنا ما يحق لك، ما يحق لك، ما زال لي حق اختصاص. عرفت شلون؟ اي كان ملك لي وهو ما ارتفعت ملكيتي، لكن ملكية بمعنى ابيع واشتري واتصرف واهب وهو خمري. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. وبالتالي رجع الاتفاق، وبالتالي اذا لم يجوز البيع ولا التصرف فقط يبقى حق الاختصاص. خلاصه القول حرمة التكسب، يعني شنو؟ يحرم النقل والانتقال، يعني شنو؟ حرمة تكلفية، لو خالفت تستحق العقاب، لو بعت الخمر تستحق العقاب. أما الحرمة شنو؟ الوضعية، باعتبار أنه فاسد فلا تمتلك الثمن ولا تمتلك المثمن، يعني أنت البايع والمشتري. واضح الفكرة؟ أما إذا قصدت المحلل حرمة تكلفية لا يوجد. إذا قصدت المحلل أبيع الخمر أنا ما في حرمة تكليفي، لكن قد يكون تشريع محرم لأن الشرع ما صحح هذه المعاملة. فلو قصدت أنا لا أقول لا، مدام أنه مضطر السيد أنا ببيعه الخمر، أنا أقول هذه لم يصححها الشارع. عرفت شلون؟ لم يصححها الشارع. واضح إن شاء الله. طال هذه المقدمة، ثم نشرح في المسائل الثمان التي ذكرها بعد المقدمة. نقل الانتقال مقصود نقل الملكية، يعني ترتيب الأثر. أنا لما أبيعك الكتاب ماذا أفعل؟ أنقل الكتاب من ملكي إلى ملكك، يعني أدخل أطلع من جيبي وأدخل في جيبك.
تفضل. الاختصاص الآن يعني تقريبا الوصف كما هو الآن، إما ملكية أو حق الاختصاص، يعني كأن في الأخير
لا حق الاختصاص غير ملكية. الخمر لا يملك ما دام أنه في الروايات تدل على هذا. الفرق أنه أنا إذا أملك أقدر أبيع، أما الآن لما صار خمر ما أقدر أبيع على السيد حتى لو قصدي قصد محلل.
ولا يستطيع،
ولا يوجد نهي ما دام في قصد محلل نهي، لأن النهي في الروايات لما يقول الشرع يحرم عليك بيع الخمر ما المقصود هنا النهي، إذا قصدك النقل والانتقال لترتيب الأثر المحرم، وهذا اللي جاي أركز عليه. أما إذا قصدت محلل أبيع السيد مصطفى لينقذ حياته، ذا قصد محلل لكن لا يسوغ لي بيع الخمر عليه، لأن الخمر لا يملك مطلقا، لا يملك، لكن يبقى حق الاختصاص. أقول له أنا أرفع حق الاختصاص إما بهبة، يعني إما بعوض أو بغير عوض، أرفع أقول أجزت لك التصرف، أبحت لك التصرف فيه، أو أقول له بعوض أبحت لك التصرف فيه، أو رفعت حق الاختصاص عني بشرط أن تهبني شنو الكتاب.
سيدي الشيخ بين حق الاختصاص الملك عرفنا،
بس حق الاختصاص أن هذا تابع لي في التصرف وليس ملكا لي الآن ما دام هو خام. لي حق التصرف ولا ما لي حق التصرف؟ لي حق التصرف. أما أنا ما ليش ليش حق التصرف؟ والدليل إني أقدر أشيله أحطه منه وأحطه من أحد. يقولي ليش؟ لا، وانتظر لما يصير شنو خل،
ممكن أريقة،
ولا صار خل ترى يصير ملك الآن لي. شو المقصود بعدم الملكية؟ أنه لا تقدر، ما تستطيع تتصرف فيه، تخرجه من شنو تبيع تشتري كذا، أرفع خل الاختصاص أهلا وسهلا. واضح الفكرة؟
حكم التشريع والتكليفي، بس تعطينا الفرق.
إيه؟ ذكرنا هذا الفرق، والفرق بين الحكم التكليفي والوضعي، قصدك الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي.
أقصد في ذاتي وفي تكليفي أيضا،
أبين لك الآن الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. التكليفي هو الخمسة، الحرمة والوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة، غيرها من الأحكام الشرعية. قد تقول في أحكام شرعية غير، إيه في أحكام شرعية غير هذه، أحكام شرعية وضعية، تصح صلاته، تبطل الصلاة. الصح والبطلان أحكام شرعية ولكن مو أحكام تكليفية. عرفت شلون؟ الحكم بالزوجية مثلا الشارع جاء قال هذه زوجتك، نحكم أنا القاضي أحكم بمقتضى الدليل الشرعي أن هذه زوجتك. هذا الحكم بالزوجة حكم شرعي ولكن ليس حكما تكليفيا. قد يترتب عليه حكم شرعي وهو وجوب النفقة، لأنه إذا ترتبت الزوجية يجب النفقة. تمام ولا لا؟ الرقية، الزوجية، الملكية، هذا كله يسمونه أحكام وضعية. عرفت شلون؟ الصحة، البطلان، الشرطية، الجزئية. الشرطية والجزئية أيضا شنو؟ أحكام وضعية. الطهارة، النجاسة، الطهارة حكم وضعي مو حكم تكليفي. تفضل.
الحين أنت يوم رفعت يدك على الاختصاص قلت أنا بعطيك هالصور على أن تعطيني معناته الآن هالخمر صار بديل شيء، يعني ما ملكت الكتاب اللي يوم رفعت يدك عن الخمر يعني كأنها حيل بس، يعني
حيل شرعية موجود، الحيل الشرعية ما المانع منها يعني. الآن أقدر أسوي الشيء بيع، أسوي الشيء بيع المعاملة، وأقدر أسويه إيجارة. تقول لي هذا حيل شرعية بالنتيجة عنوان. القضايا راجعة للعناوين الشرعية، في عناوين في الشارع قال هذه إيجارة وهذه ليست بيع، وكل واحد له شروط. يعني تقول لي والله أنا أبي ألعب بخلي الإيجارة بيع، ما يمكن. الإيجارة إيجارة، إذا انطبق عليه عنوان إيجارة يصير إيجارة، إذا انطبق عليه عنوان شنو؟
بيع.
بيع بيع. ما تجي تقول لي والله أنا بتلاعب. ولذلك أنا ركزوا على مطلب الفرق بين الاختصاص والملكي. الملكي يقصد بها لا تتملك الخمر، بمعنى أنه شنو؟ لا تستطيع أن تتصرف فيه تصرفا ناقلا إلا من حيث أنه حق الاختصاص على ما عليه الإجماع. المهم قال ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتيب الأثر، يا أثار المحرم. وأما حرمة أكل المال اللي هو الحرمة شنو؟ الوضعية. وأما حرمة أكل المال في مقابلها فهو متفرع على فساد البيع. ليش؟ لأنه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي. لما يحرم الشارع التكسب بالخمار، عرفت شلون؟ المال المقابل زيد من الناس باع خمرة حصل على ثمن، يجوز يتصرف في هذا الثمن؟ لا، لأنه أخذه بغير رضا الغير. قد تقول هو راضي الغير، أقول لك هذا لابد من الرضا الشرعي، يعني رضا منطبق على معاملة شرعية مو مطلق الرضا. واضح الفكرة؟ لذا قال وقع في يده بلا سبب شرعي.
تفضلوا. تعليقنا على كلام أخونا أبو طالب، لعل أيضا من الفوارق، ما أدري إذا صحح لي، لعل قد يكون من الفوارق أنه حق الملكية مثلا هذا الخمر الذي هو أمامي من الممكن عفوا لا أستطيع أن أهبه لأحد.
إيه؟
نعم، باعتبار أنه هذه من مواصفات الملكية.
بل ولا الصلح،
ولا الصلح أحسنت،
بل يصل حد بعض العلماء حتى على الصلح لا يصح، لكن رفع حق الاختصاص يقول يصح. يقول وأما حرمة أكل المال في مقابلها فهو متفرع على فساد البيع، لأنه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي. ولا تقول هو راضي، اللي عطاني اللي هو المشتري اشترى مني الخمر وأعطاني المال وهو راضي، نقول له رضا، لكن هذا رضا مراجع إلى رضا الشرعي، لابد راضي، الشرع راضي. ها، وإن قلنا بعدم التحريم تكليفا، يعني شنه لو كان هناك قصد الأثر المحلل. يقول وإن قلنا بعدم التحريم لأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الأثر المحرمة. يقول لما نقول إحنا معنى التكسب حرام، لو قصد الأثر المحلل هل يوجد حرمة؟ هل يوجد حرمة؟ حرمة تكليفية، ها، يعني يستحق العقاب. يقول لا توجد حرمة تكليفية فيما لو قصد الإنسان البائع مثلا شنه أو المشتري قصده الأمر المحلل، لا توجد حرمة تكليفية، لكن تصح؟ لا تصح، لم يأذن الشارع في صحة هذه المعاملة، لأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الأثر الأثار المحرمة. أما لو قصد الأثر المحلل مثل ما قلنا ضربنا مثال وأكدنا عليه، بعت السيد لإنقاذه، شنو أريد أبيع الخمر للسيد اللي لأنه مشرف على الهلكة يريد أن ينقذ نفسه يشتري من عندي الخمر، هذا قصد محلل، ولكن هذا يصحح المعاملة؟ لا. أما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة، يعني التحريم التكليفي، ها إلا من حيث التشريع، إلا إذا قصد التشريع كما نبهنا عليه في الشرح. قال أنا والله شنه، أنا أعتقد إن 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 البيع، أنا إذا كان قصد محلل مشرع في الشرع نقول هذا تشريع محرم، هذا إدخال في الدين ما ليس فيه، إدخال الدين إدخال في الدين ما ليس من الدين، هذا بدعة وتشريع محرم. الشارع ما يصحح لك هذه المعلومة، تقول لا يصححها، شو يصححها؟ واضح الفكرة من هذه الناحية تصير شنو محرم، ويصير عقاب من هالناحية، لا من حيث أنه يوجد نهي تكليفي، ما موجود نهي تكليفي لو قصدت شنو المحلل، واضح الفكرة. يقول وكيف كان فالاكتساب المحرم أنواع، نذكر كل منها في طي مسائل. الأولى الاكتساب بالأعيان النجسة، عدم استثني الاكتساب بالأعيان النجسة، سنتعرض عدم استثني شنو عدم استثني، مثل الكلب الصيود، الكلب نجس ولكن دلت الأدلة على جواز بيع كلب الصيود. نعم
الحراسة
بيجي هنا، كلب الحراسة وكلب الحائط اللي هو البستان وغير ذلك، واضح بيجي إن شاء الله. هذا عرفت شلون اكتساب الأعيان النجسة عدم استثني. وفيه مسائل ثمان، وفيه مسائل ثمان، يعني الاكتساب بالأعيان النجسة في هذا المطلب فيه ثمان مسائل. المسألة الأولى تحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر. أول مسألة تعرض لها المصنف الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، قال يحرم التكسب ويحرم المعاوضة على شنه؟ على بول غير مأكول اللحم، يعني مثل بول القطة، بول النمر، بول الأسد، هل يجوز؟ قال لا يجوز. ما هي أدلتك أيها الشيخ الأنصاري؟ قال أربعة أدلة. الدليل الأول الإجماع بلا خلاف ظاهر، يعني الإجماع، وعند بين قوسين سأتعرض للفرق بين الإجماع هالإصطلاح بلا خلاف، هل يوجد فرق بينه وبين الإجماع؟ بعد قليل انتظروا. الدليل الأول الإجماع بلا خلاف ظاهر، ويشكل عليه الإجماع هل هذا تعبدي؟ احنا الإجماع عندنا الشيعة الإمامية ما كان كاشفا عن قول المعصوم، فالحجية للمنكشف لا للكاشف، إذا كان المنكشف هو قول المعصوم لابد يكون يكشف عنه كشفا تعبديا، في حين أن هذا محتمل المدرك، يعني يحتمل أنهم أجمعوا لأجل الروايات. نروح نرجع للروايات، وهذا طريقة السيد الخوي في الإشكال على الإجماع، أن هذا الإجماع مو معلوم أنه تعبدي، لعله اجتهادي، عرفت شلون؟ فهذا الأمر الأول. الدليل الثاني على حرمة المعاوضة على أبوال غير مأكول اللحم، الدليل الثاني أنه شنو لحرمته، لحرمته شنو يعني حرمته؟ يعني يحرم تناول شرب أبوال غير مأكول اللحم، فيشمله شنو الحديث الذي تقدم، الحديث النبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن، هذا الدليل الثاني. ويشكل عليه أن هذا حديث ضعيف السند، وهذا أصلا ذي الرواية لا توجد في كتبنا الحديثية، ذي الرواية عامية ذكرها أحمد بن حنبل في مسنده، ها فكيف استدللت بهذه؟ قد يرد على هذا القول، يعني قد يرد الإشكال بأنه هذه مشهورة بين الفريقين، صحيح لم يروها علماؤنا في كتبهم الحديثية ولكنها مشهورة، واضح الفكرة. زين، والدليل الثالث ونجاسته، النجاسة يعني كما عبرت رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس، فبالنتيجة يحرم إمساكه وكذا ويشكل عليه أن رواية تحف العقول رواية ضعيفة السند، وفيها من الاضطراب ما لا يخفى، ولو سلمنا بصحة سندها من يقول أنه كل نجس هو جنو يحرم بيعه؟ الدم
نجس.
الدم نجس، أنتم ما عندكم يجوز بيعه للصبغ لأن فيه منفعة محللة مقصودة، وما يجوز عندكم الانتفاع بالميت، الميت نجس ولا مو بنجس؟ نجس. الميت عندكم أنتوا ما يجوز بيعها لسد ساقية الماء. يجوز الانتفاع إذا يجوز الانتفاع بها يجوز بيعها حتى لو كانت نجسة. ما عندكم أنتوا يا الشيخ الأنصاري يجوز الانتفاع بالميت لإطعام الجوارح من الطائر؟ فشلون تقول أنه وإذا أنت تقول لحرمته أو لنجاسته يعني هو كل شيء نجس هو يعني ما عندنا؟ فبالنتيجة حتى لو سلمنا بصحة هذه الرواية تحمل على البيع لأجل الانتفاع بوجه النجس مثل قضية شنو التناول الشرب. أنا ما أريد أشرب شنو ما أريد أشرب أبوال ما أريد التسميد والإحراق وإخراج الغازات كما الآن يشتغلون عليه يخرجون منه الغازات مثلا على ما ذكر السيد الخوي في البحث الخارجي يقول احنا نستفاد من هذا جسمه إخراج الغازات. أنا ما أدري عاد ايش قصده وهو ما يدري ايش قضية إخراج الغازات لكن إذا كان بشكله
غاز النشاط
الأمونيا يقول الأولى تحرم المعاوضة على برجال التفات تحرم المعاوضة على بول غير مأكل اللحم بلا خلاف ظاهر. ما الفرق بين الإجماع بلا خلاف؟ تارة العلماء يقول بلا خلاف ومرة يقول بلا خلاف ظاهر. بلا خلاف ظاهر مثل لما يقول بلا خلاف معتد به. إذا قال بلا خلاف طبعا بلا خلاف لما أقول التفتوا بلا خلاف يعني إجماع بشكل عام. أنا أريد أدغدغ في الكلام أبي أوسع دائرة المطلب ولا بشكل عام بلا خلاف يعني إجماع. أما مو غرضي هذا أنا غرضي مرة يقولون بلا خلاف وإيش معنى بلا خلاف يعني أصلا لا يوجد قول يخالف هذا القول. هذا معنات الطباق يعني جميع العلماء قالوا مثلا بالوجوب في المسألة أو وكلهم قالوا شنو بالحرمة في المس. هذا يعبر عنه بالإطباق. هذا أكثر من قضية الإجماع لأن الإجماع عندنا معاشر الإمامية هو الكاشف عن قول المعصوم ولو كانوا 20-30 المجمعين. ملتفت أنت الآن؟ فالشاهد إذا كان المقصود بلا خلاف أصلا إطباق هذا أعلى رتبة من الإجماع لأن الإجماع قلت لك أنا الإجماع قد يكون إطباق يراد به وقد يراد من الإجماع لا جماعة من الأساطين أجمعوا على هذه المسألة بحيث الفقيه لما يشوف كلامهم مجتمعين على هالحكم يكشف قوله عن قول المعصوم قولهم عن قول المعصوم. فإذا كشف قولهم عن قول المعصوم صار حجة الإجماع. فإذا كان حجة أهو يتمسك به مع المجمعين كام 20-30. حتى أتذكر أن بعض الأساتذة في قوم أساتذة البحث الخارجي يقول شيخنا أنا إذا أجمع 5-6 تنفار ذا ليه إذا أجمعوا أنا أفتي على طبق ما قالوه وأجمع عليه. فالشاهد اللي أبي أقوله الإجماع مو الإطباق مثل كثير ما يتصور. الإجماع اللغوي صحيح أجمعوا على كذا يعني عزموا عليه كلهم لكن احنا ما نتكلم الإجماع الأصولي الفقهي هو اصطلاح خاص عندنا معاشر الإمامية وهو القول الكاشف عن قول المعصوم مو بمعنى الإطباق. إذا إطباق بعد حلو خير على خير واضح هذا فوق الإجماع. أقول لك قد يكون في الإجماع إطباق وقد يكون شنو ما يكون إطباق قلة لكن ذلك أكابر علية القوم من فقهائنا. فإذا كان هالشكل معنى بلا خلاف ظاهر أقوى من شنو مرتبة من الإجماع. أما إذا قال بلا خلاف ظاهر يعني بلا خلاف معتاد قد يكون إجماع واضح المهم ما يصير أعلى رتبة من الإجماع واضح إذا أقصى ما يستفاد من عنده الإجماع. المهم يقول لحرمته قلنا الإجماع ولحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة. عدم الانتفاع به منفعة ليش عدم الانتفاع يعني شيء لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة يصير حرام؟ قال إيه حرام. ليش نبين هذا المطلب. يقول إذا لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة لدى العقلاء يخرج هذا الشيء الذي يراد التكسب فيه عن المالية. فإذا خرج عن المالية لا يقابل بالمال لا يقابل يعتبر سفه وسفه معامله سفهيه والسفيه محجور عليه. اللي ابي اقوله أشار لهذا المطلب بقوله شنه وعدم الانتفاع به منفعة محللة، لأن الشيء إذا لا ينتفع به يخرج عن المالية، يخرج عن المالية، فإذا لا يخرج عن المالية، فإذا خرج عن المالية لا يقابل بالمال، وإلا يكون سفه، صار معاملة سفهية. ملتفت أنت الآن؟ لاحظ العبارة، يقول وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة فيما عدا بعض أفراده، أفراد البول غير بول غير مأكل اللحم كبول الإبل الجلالة والموطوءة. أنا أسأل، فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة والموطوءة، هذا استثناء من تحريم المعاوضة؟ يعني يبي يقول هالشكل تحرم المعاوضة على بول غير مأكل اللحم إلا بول الإبل الجلالة والموطوءة؟ هذا احتمال. احتمال الثاني، لا قصد شنه استثناء من عدم الانتفاع به منفعة، يعني لا ينتفع ببول غير مأكول اللحم منفع محل المقصود إلا بول الإبل الجلال، فإنه ينتفع به. وشنه؟ والموطوءة، البهيمة الموطوءة، هذا ينتفع به. ها ملتفت أنت الآن؟
كيف تستثنى الأول ليس من المستثنى منه؟
وضح المطلب.
يعني
الأسود
ولا كذا غير مأكول اللحم والإبل مأكول اللحم، كيف
يستثنيه
من غير
ما أكل لحم؟ رجاء التفات، وضح وضح، رجاء التفات.
خلي جلاب.
وضح وضح وضح. إحنا إيش قال؟ قال بول غير ما أكل اللحم.
معلوم.
البهيمة الموطوءة لا تؤكل.
معلوم.
وبولها يكون نجسا. والجلابل الجلال يكون بولها نجسا. فيستثنى. إما أستثني البول الإبل الجلال وبول البهيمة الموطوءة من حرمة المعاوضة، أو أستثنيها من أنه شنو لا ينتفع به منفعة محللة، لكن في هذه ينتفع بها ببولهما منفعة محللة. بعض الأطباء يقول الإبل الجلال بول الإبل الجلال يستفاد من في التداول، موجود هذا، عرفت الفكرة؟ فهل الاستثناء من هنا أو من هنا؟ رجاء الالتفات. اتضح ان شاء الله المطلب.
ايه اتضح. ظنيت الابل غير الجلال.
الابل الجلال. الابل الجلال.
الجلال.
شلون؟
الدجاج.
ما اسمع.
الدجاج اللي ياكل الروث، لكن هل الابل بعد؟
اي احيانا يصير صار جم يصير في مكان كذا ويترك محل شو اسمه العذره للانسان يجمعونها في مكان، قد يجي ابل جلال وياكله.
صح.
رجاء الالتفات. فهل الاستثناء من الأول أو من الثاني؟ بعض العلماء يقول الاستثناء من الثاني، يعني يحرم حتى بول شنه الابن الجلالة وبول البهيمة الموطوءة، لكن استثناء من شنه؟ من المنفعة. يعني وإن كانت فيه منفعة محللة بول الابن الجلالة وبول البهيمة الموطوءة، لكن شنه يبقى تشملها أدلة التحريم، يعني يوجد إجماع على عدم جواز التكسب ببولهما ويحرم التكسب ببولهما لأن يشمله إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، وأنهما شنه نجسان، لأن الإبل الجلال وإن كانت في أصلها طاهرة لكن عرضت عليها النجاسة بسبب شنه الأكل العذرة. فشنه
شيخنا لابد أن يكون الاستثناء على الأقرب.
ما يخالف، بيجي إن شاء الله، هذا بيجي إن شاء الله، هذا تكمل للكلام، ما بعد ننتهي من للحين. فنقول الخلاصة، بعض العلماء قال هكذا، هذا يؤيده القاعدة العربية، قاعدة إذا ترددنا في رجوع شيء إلى الأقرب أو إلى الأبعد القدر متيقن فنأخذ به الأقرب، هذا صحيح، عرفت شلون؟ لكن يبقى احتمال شنه أن هذا القيد كبول الإبل الجلل والمطوح احتمال يرجع إلى جواز الملم، بعض العلماء يقول بجواز المعاوضة، عرفت شلون؟ واضح الفكرة؟ ليش؟ للتداوي. طيب الخلاصة، أنا اللي يهمني شيء سيأتي ستستفيدون من فيما بعد، بالنتيجة هو استثنى. شو استثنى؟ قال توجب بالنتيجة إما ترجع يرجع المستثنى، إما يرجع للبعيد فنقول أنه يحل عنده شنهو باول الإبل الجلالة المعاوضة على الإبل الجلالة وباول شنهو البهيمة الموطوعة أو شنهو نستثني من المنافع شنهو المحللة المقصودة له منافع محللة مقصودة سواء قصدنا هذا أو سواء قصدنا احفظوه جيدا سيأتي مطلب فيما بعد. فرعان الفرع الأول هذا طبعا فرعان على المسألة هذه ذكر الآن في الفرع الأول الأبوال المأكولة اللحم غير بول الإبل أبوال مأكولة اللحم يعني بول البقرة الغنم غير شنو
بول الإبل
غير بول الإبل هل هذا حرام المعاوضة عليه بيعه وشراءه كذا وهبته إلى آخر أم لا؟ يقول المشهور بين العلماء أنه يجوز المعاوضة عليه باول باول المأكل اللحم يجوز المعاوضة هذا المشهور بل المشهور بل الدعي عليه الإجماع عرفت شلون و
بول الإبل فقط قصدك
شلون
بول الإبل
لا لا نتكلم في غير بول الإبل الجاي ركز على باول غير الإبل نعم التفت جيدا باول غير الإبل هل يجوز المعاوضة عليه بعض العلماء قال يجوز وهو المشهور بل بعضهم ادعى سيد مرتضى على من هدى قدس الله نفسه الزكي قال يجوز اجماع زين وبعضهم رجال التفات وبعضهم يعني الشيخ الأنصاري استشكل شوي قال يا جماعة الخير خلنا نبحوش في المسألة أصلا يجوز شرب بول الغنم والبقر أم لا إن قلنا بجواز شرب البول المأكول اللحم لا شك ولا ريب أنه يجوز المعاوضة عليه لأن ما جاز شربه يجوز بيعه وضح المطلب الآن زين في روايات ستأتي ستاضرة وشوي يمكن مستغربين بحوث جديدة عليكم أي موظفين وكذا وما أدري شنه قد ربما في أنفسكم تقولوا وش المسائل هذه لا لا مسائل دقيقة وستأتي إن شاء الله حبة حبة تشوفون لحظة الشيخ الأنصاري شو يقول يقول يا جماعة الخير إما أن نقول يجوز شربها اختيارا أو يجوز شربها عند الضرورة إن قلنا بجواز شربها اختيارا فلا شك ولا ريب أنه يجوز شنو بيعها والتكسب بها أما إذا قلنا بأنه شنو لا يجوز شربها اختيارا بل يجوز عند الاضطرار هنا قولان هنا قولان قول قائل ليش لأنها الاستخباثها لأنها من الخبائث فإذا كانت من الخبائث حرم شربها على القول بأنها من الخبائث ويحرم شربها ويحرم شربها اختلفوا هل يجوز بيعها أم لا قولان بعضهم قال لا يجوز بيعها لأنه ما لها منفعة محللة مقصودة إن قلت توجد منفعة توجد منفعة ليش ما توجد منفعة ملتفت أنت الآن ولو شنو نادرة ولو نادرة
تداوي
ها أشكل الشيخ الأنصاري يقول إحنا ما نقبل المنفعة النادرة المنفعة النادرة ما تجوز البيع وإلا أي شيء في الدنيا له منفعة ولو نادرة يعني أي شيء في الدنيا يجوز بيعه هكذا قال الشيخ الأنصاري وبعضهم إيش قال هذا مختصرا ألملم لكم المطلب والمطلب فيه أخ يعني أخذ ورد وبعضهم قال يجوز بيعه لماذا لأنه ما دام فيه منفعة ولو في حال الضرورة يجوز بيعه وهذا قياس من الشكل الأول البول المأكل اللحم فيه منفعة وكل منفعة يجوز بيعه إذا البول
مأكل اللحم يجوز بيعه
مثل لما أقول قياس من الشكل الأول قياس منطقي من الشكل الأول عرفت شلون مثل لما أقول الخمر مسكر وكل مسكر حرام الخمر
حرام
ملتفت أنت الآن نطبق هذا طبعا فيه كلام أخذ ورد لاحظ العبارة يقول فرعان الأول ما عدا شوف لاحظ العبارة ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارته عند المشهور احنا نتكلم وين الحين في أبوال
غير الإبل
يعني لكن ما كل اللحم ما كل لحم غير الإبل ها المحكوم بطهارته عند المشهور إن قلنا بجواز شربها اختيارا كما عليه جماعة من القدماء والمتأخرين بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه فالظاهر جواز بيعها. لكن يقول وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخباثها من الخبائث ففي جواز بيعها قولان من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها. ما في منفعة محللة مقصودة في أبوال شنو أبوال البقر والغنم ملتفت أنت الآن ها هل واجب شنو حرمة البيع للأبوال أبوال مأكل اللحم هذا الواجب من عدم يعني من جهة عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها يصير شنو حرام بيع إن قلت إن قلت
مقصود
في يعني منفعة ها لدى العقلاء
يعني مباشرة نقدر نقول مثلا لا يخلو من منفعة
لا لكن منفعة نادرة هو هذه المنفعة النادرة يقول الشيخ الأنصاري ما تجوز البيع ملتفت أنت الآن لاحظ العبارة يقول الدليل على شنو جاي أعيد جاي أعيد الدليل على عدم جواز البيع ما هو ما له منفعة محلل المقصود عند العقلاء إن قلت فيه منفعة نادرة نقول المنفعة النادرة في أي شيء في الدنيا منفعة يعني يجوز بيع واضح لاحظ العبارة يقول والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة البيع يعني لازم منه جواز المعاوضة على كل شيء لا يوجد في الدنيا شيء لا يوجد فيه منفعة ولو شنه جزئية نادرة لاحظ يقول والتداوي بها لبعض الأوجاع هذا شروع من قبل المصنف شيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية شروع من قبل المصنف في شنه في رد إشكال قال يجي واحد إيش يقول يقول يتداوى بها هذه صج منفعة نادرة لكن معتد بها عند العقلاء وهي التداوي أيها الشيخ الأنصاري قال أنت يعني أيقل منفعات بتقول يعني هو البول هو البول إدوى يعني البول مو إدوى واضح الفكرة لاحظ عبارتي والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها على الأدوية والعقاقير لأنه يوجب قياس كل شيء عليها على الأدوية والعقاقير للانتفاع به في بعض الأوقات الحاصل الشيء اللي بيقول يقول ترى البول مو أدوى يعني بتقيس على الأدوية بما أن الأدوية يجوز ولو كانت منفعة نادرة لكن يجوز بيع الأدوية ولا ما يجوز بلا إشكال يجوز بيع الأدوية والعقاقير أجل خلنا نقيس هذه المنفعة النادرة فيها في البول بول مأكل اللحم شنو اي نقيس على الأدوية بالنتيجة يجوز قال هذه يعني تبي تقول ان البول دواء البول مو بدواء البول مو بدواء ايه الشيخ خلاص لننتظر قليلا لاحظ يقول ومن ان المنفعة هذا بعد ما انتهى الشيخ الأنصاري في بيان وجه الحرمة الآن يبي يبين وجه الحلية أنه يحل شنو ما هو الواجب على الحلية حلية البيع الأبوال مأكل اللحم غير بول الإبل قال ومن أن المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوقة للشرب كافية في جواز البيع يقول ما دام أنه في منفعة ولو قليلة ونادرة ولو عند الضرورة عند الضرورة ما يجوز استخدام البول يجوز بلا شك عند الضرورة يجوز يقول هذا الحال يكفي في جواز البيع يكفي في جواز هذا دليل اللي يقول بالحلية بحلية البيع
عند الضرورة كل شيء عند الضرورة يجوز
حسنت ولذلك قال رد عليه شوف لاحظ الرد يقول ومن أن المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوقة للشرب كافي في جواز البيع إن قلت كما ذكر الأخ الإشكال إن قلت هذا معناته أنه أي شيء يجوز بيعه لأنه له منفعة ولو نادرة وعند الضرورة يجوز عرفت شلون؟ وشلون أجل أنت يعني كثير من الأشياء حرمت مع له منفعة نادرة؟ قال ها العرف يحكم العرف العرف يفرق أنه بول الإبل وكذا له منفعة معتد بها ولو كان عند الضرورة أما بخلاف تلك المنافع التي في الأشياء الأخرى التي قلنا بأنه لا يجوز بيعها وإن كانت فيها منفعة محللة العرف يحكم لاحظ العبارة يقول والفرق بينها وبين ذي المنفعة غير المقصودة حكم العرف بأنه لا منفعته فلا تشكل علي أنا الذي أقول بالحلية لا تشكل علي أنه لماذا قلت بالحلية لأنه فيه منفع نقول راح راجع أنت يعني هكذا يستشكل على المحلل للبيع أنت تقول بأنه شنه يحل بيعه. ليش؟ تقول فيه منفعة ولو في حالة الضرورة. أنا أقول لك المنفعة ولو في حالة معناته المتجوز متجوز الأشياء اللي أنت تحرم بيعها لأنه في منفعة ولو في وقت الضرورة. قال العرف لا يرى في ذيك منفعة في وقت الضرورة، ولذلك حرمنا المعاوض عليها وبيعها. أما هنا العرف يفهم أنه شنه منفعة وإن كانت على ضرورة، لكن منفعة وشنه، والعقلاء يتعاملون بها ولذلك يجوز بيعها. واضح الفكرة؟ لاحظ يقول إنزين ليش التفريق؟ ليش التفريق؟ قال والفرق بينها، يعني شنه بينها؟ يعني بين أبوال مأكل اللحم وبين ذي المنفعة غير المقصودة اللي احنا نحرم بيعها. حكم العرف بأنه لا منفعة فيه، يعني في تلك الأمور التي شنه نقول بالحرمة مع لها منفعة ولو في الضرورة، في حالة الضرورة مع ذلك احنا نحرمها. ذيك العرف ما يفهم من فيها منفعة. وسيجيء الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة للبيع. نعم يمكن أن يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم هذا شروع من قبل الشيخ الأنصاري يبي يشكل على شنه، على المحلل. يقول لأبويا أنت يا المحلل شو تقول المنفعة في حالة الاضطرار مسوغ؟ لا ما يمكن هذا. إن الله إذا حرم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، المقصود به حرمه في حالة الاختيار، وإلا أي شيء في حالة الاضطرار حلال.
صحيح
تمام ولا لا؟ نعم. المقصود إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يعني في حالة الاختيار. فما تجري تقول لي والله في حالة الاضطرار يجوز، وبالتالي لا احنا نقول يجوز التناول في حالة الاضطرار. البيع والشراء شلون؟ الحديث قال نعم يمكن ان يقال ان قوله صلى الله عليه وآله وسلم ان الله اذا حرم شيئا يعني مثل الشرب حرم ثمنه، وكذلك الخبر المتقدم عند عالم الإسلام مر علينا ايش قال فيه جملة يبي يشره وما جاب الجملة. الجملة اللي تقول وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراءه، ذي مرت في رواية حديث دعائم الإسلام مرة. هذا عرفت شلون؟ يقول هذه الرواية ورواية دعائم الإسلام لما يقول إذا حرم يعني حرمه في حالة الاختيار، يعني غالب المنافع أو كل المنافع منظورة للحرمة، يعني بالنتيجة في حالة الاختيار، وإلا في حالة الاضطرار أي شيء يحل في حالة الاضطرار معناته يجل بعد يجوز بيعه في حالة الاختيار. لا واضح الفكرة. لذا قال يقول نعم يمكن أن يقال هذا الحديث يدل على أن ضابطة المنع تحريم الشيء اختيارا، وإلا فلا حرام إلا وهو محلل عند الضرورة.
نعم
والمفروض حرمة شرب الأبوال اختيارا لاستخباثها، فشلون تقول والله يجوز بيعها؟ ليش؟ لأن تقول يجوز بيعها لأنه في الضرورة يجوز التعامل معها؟ لا، الرواية نظرة إلى حالة الحالة للتحريم في حالة الاختيار لا التحريم في حالة الاضطرار. ها وأما قوله المنافع الأخرى غير الشرب يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
صلى الله وسلم على محمد وآله محمد.